أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في حديث على اليد، وقد أسلفنا شيئا من الحديث حول سنده ومصدره بالأمس. فأول مشكلة تواجه هذا الحديث أنه ليس حديثا من طريق الإمامية، إذ لا يوجد في شيء من أصولنا وكتبنا الروائية، ووجوده في بعض كتب التفسير كتفسير أبي الفتوح الرازي رحمه الله، أو في بعض الكتب المتأخرة التي لا تعد في الأصول وكتب الرواية الشيعية بالمعنى الدقيق للكلمة كعوالي الآلي، لا يجعله ضمن مرويات الإمامية. نعم، هو موجود عند العامة ومتكرر النقل، والأساس في نقله سنن البيهقي كما أسلفنا بالأمس. غاية الأمر سنده منحط جدا عنده، لأن في الإسناد قتادة والحسن البصري وسمرة بن جندب، وقد أعطينا المصادر الأمس. نعم، صاحب المستدرك صاحب الوسائل أهمله أصلا، لم يذكره لأن تفسير أبي الفتوح ليس من مصادره، والإنصاف أن الكلام صحيح، لأن إحنا ما فينا نعتبر كتب التفسير مصادر رواية، وهذا بحث مهم يا إخوان، لأن كتب التفسير لم تراعي طرق الإمامية في نقلها للمرويات، قد تنقل من كتب الإمامية وقد تنقل من غيرها، يعني في نمطين من التأليفات لا بأس بأدي خارجية مهمة. عند علمائنا نحن لا نستطيع لوجود الرواية فيها أن نقول بأنها من مرويات الإمامية، بل لابد من التدقيق في كل رواية رواية. الأول هو كتب الأمالي، إذ كتب الأمالي مبنية على المجالس التي كانت تعقد في الأسابيع أو في ليالي شهر رمضان، ثم دونت على أساس هذه المجالس وقررت وصنفت كتب، وهذه المجالس كان يتعرض فيها للشارب والوارد بحسب الغاية التي يرمي إليها صاحب المجلس الذي كان يملي. لذلك وجدنا كثير من الروايات في كتب الأمالي هي روايات عامة عامية، وجدنا أسماء في الأسانيد أصلا لا أساس ولا ذكر لهم في روايات الشيعة، وبكثرة معتد بها. كتب التفسير أساسا إنما دون التفسير العلمي عندنا على أساس مدونات تفسير السنة، لأن أول من فسر شيخ الطوسي تفسيرا علميا كاملا، وواضح لدينا جدا أن المادة الأولية لتفسيره هي تفاسير السنة، يصوب ما استصوب ويرد وينقد ما لم يرتضي، ويحاول تشييد مباني الإمامية مهما أمكن، هذه طريقته. وكثيرا ما نقل عن غير كتب الإمامية، بل أكثر نقله عن غير كتب الإمامية، لأنه مهم بده ينقل. لذلك نجده قد اعتمد كثيرا مثلا على تفسير الطبري، موجود في تفسير روائي. هاي عم نحكي عن تفاسير علمية، ما عنا تفاسير علمية، نحن عنا تفاسير روائية
مثل عياشي، مثل الفرات، مثل أبي الجارود، مثل أبي حمزة الثمالي، مثل
موجود تفاسير روائية. مستفسير علمية تبحث في أداب اللغة العربية وفي الأقوال وفي النقول، وقال فلان ويرد عليه، وقال فلان ويرد عليه، ما عندنا قبل التبيان، ما عندنا أبدا.
حتى تفسير ناقصة ما عندنا بهالطريقة العلمية.
جيد، الشيخ الطوسي هو الذي أسس
رضوان الله عليه. ليش زج فكرة الإمامية في داخل التفاسير التي باتت شائعة في عصره، ونقد كثيرا من أقوالهم وكلماتهم؟ سبتقولي كان يمكن أن يكون أكمل. إيه صحيح. طيب، بناء على هذا، أول ما يواجهنا في رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو ضعف الإسناد. قبل أن نأتي إلى المتن والدلالة، السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكننا أن نتغلب على مشكلة ضعف الإسناد أم لا؟ قيل والقائل جملة من المحققين ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أن الرواية ضعفها مجبور بعمل الأصحاب، وعبر عنها في محل آخر هو وغيره بأنها مشهورة. ومن حقنا أن نتساءل عن كلا التعبيرين، ما المقصود بأنها مشهورة؟ إذا كان المقصود الشهرة في الناقل فهذا يخالف الواقع، قطعا ليست من المشهور نقلا، والظاهر أنه ليس مراده ذلك. إذا المقصود من الشهرة الشهرة عملا، بمعنى أن المشهورة قد عملوا بها، يعني تصبح المشهورة هون يراد منها المقبولة، يعني تلقيت بالقبول من الأصحاب، فنحن لكي نثبت هذا المعنى نحتاج إلى استقراء كتب وكلمات الأصحاب واستعراضها. لكن هنا نكتة كبروية مهمة لا بد من الوقوف عندها قبل الاستقراء، وهي أن الشهرة أو المقبولية تطلق في كلمات المحققين ويتجوزون كثيرا في إطلاقها، إذ الشهرة على قسمين: شهرة ما قبل الفقه التفريعي والاستنباطي والاستدلال وبروز التصنيف في فقه الخلاف، أي شهرة الرواية عملا بين من كانوا يفتون في الغالب بمتون الروايات، يعني المتقدمون على الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي قبل تأليف مثل الخلاف والمبسوط. هذه شهرة، خلينا نسميه القسم الأول من أقسام الشهرة. القسم الثاني هو أن تكون الشهرة قد حدثت بعد ذلك، أي من زمن الشيخ، يعني أول ما وجدنا مثلا النص وجدناه في الخلاف مثلا، أو وجدناه في المبسوط، وما وجدناه في المتون اللي قبله، حتى نهاية الشيخ المجردة للفقه والفتاوى ما وجدناه فيها، وجدناه في الكتب اللاحقة على الشيخ بكثرة، في كتب المحقق والعلامة والشهيدين وإلى آخره، كبرويا البحث. لا شك ولا ريب أن الشهرة من القسم الثاني، طبعا في قسم ثالث ما إله داعي، يعني ما بدي كثر أقسام، أن تكون الرواية مشهورة عن المتقدمين والمتأخرين، ما بيهمني هذا القسم الثالث فعلا. إذا كانت الرواية مشهورة من القسم الثاني فلا شك ولا ريب في أن هذه الشهرة لا تأثير لها في عملية الاستنباط أبدا على جميع المباني، لأن الأصولي قد انقسم بالنسبة إلى الخبر الضعيف إلى رأيين أساسيين قد يتفرع منهما بعض الآراء التفريعية. رأي يقول بأن الشهرة تجبر ضعف الإسناد، ورأي يقول بأن الشهرة لا تجبر ضعف الإسناد، الأول هو المشهور والثاني ذهب إليه جملة من المحققين. لكن النافي والمثبت كلاهما يقصد من الشهرة، وصرحوا بهذا، الشهرة التي تمثل رواية لم تنقل إلينا، وأفادوا أنه لا عبرة بالاشتهار في زمن الاستنباط والتفريع والتداخل في الفقه، بل العبرة في الجبر عند القائل به بالشهرة قبل ذلك، أي شهرة ما قبل مبسوط وخلاف الشيخ، هذا كبروية. على هذا الأساس من حقنا أن نسأل الشيخ عن أي شهرة تتحدث وعن أي جبر تتحدث، فهل الرواية مشهورة في كتب المتقدمين أم غير مشهورة؟ إذا ذهبنا إلى كتب المتقدمين نحن وجدنا أن كتاب المقنع المتضمن لجزئين، رسالة علي بن بابويه وتتمات ولده الصدوق اللي صار المجموع اسمه كتاب المقنع، وكتاب الهداية له المجرد للفتاوى، وكتاب جواهر الفقه، للقاضي ابن البراج، وكتاب الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي، وكتاب النهاية للشيخ، وربما غيرها، فوجدناه خالي من هذا الحديث، أصلا لا ذكر له فيها، حتى كفتوى لا ذكر له فيها. فأكثر كتب المتقدمين بالمعنى الدقيق للكلمة خالية عن هذه الرواية، غير موجودة ولم يفتوا على أساسها. نعم هم أفتوا كلا أو بعضا عندما تعرضوا للفرع الفقهي بأن المقبوض بالعبد الفاسد مضمون، ما أشاروا إلى هذه الرواية حتى نقول قد اشتهر العمل بها، ومجرد مطابقة فتواهم لأحد ما يطرح من الأدلة ليستدل به ويشيد المطلب لا يعني أنهم عملوا بهذه الرواية، قد يكونون عملوا بالارتقاط العقلائي أو بالوضوح الفقهي أو برواية أخرى، فإن الأدلة في هذا المجال متكررة ومتعددة ولا تختص بحديث على اليد. جيد، فشهرة متقدمين لا توجد، فلا بد أن يكون مراد الشيخ شهرة متأخرين. إذا ما بدي بلش أشكل أصوليا، إذا شهرة متأخرين كيف بدها تجبر ضعف الإسناد؟ إذا جئنا إلى المتأخرين والمقصود بالاصطلاح الفقهي الدقيق للمتقدمين والمتأخرين من ختموا في عصر الشيخ
خاتم المتقدمين هو الشيخ الطوسي، وفاتح المتأخرين هو الشيخ الطوسي. لأن القصة مش تقدم وتأخر زماني يا إخوان، القصة عصر فقهي كان له نمط في الكتابة الفقهية والبحث الفقهي، وعصر جديد. الشيخ يمثل كلا العصرين، وصنف على الطريقتين أيضا. إذا جئنا إلى المتأخرين، أي من زمن السيد والشيخ إلى يومنا هذا، نجد حديث على اليد موجود في جملة من الكتب أو في كثير منها. ولكننا لا نجد كلمات هؤلاء الأعلام على وزان واحد. أرجو الانتباه للنقطة. إذ لا يكفي أن يكون الفقيه قد استعرض رواية لنقول بأنها مورد العمل عنده، لأن الجبر والعمل هو الفتوى على أساسه. فلا يكفي أن نعدد من ذكر الرواية، بل علينا أن ندقق في كل كلمة قالها واحد من هؤلاء الفقهاء، لنرى أنه هل قالها على سبيل الاعتماد والاستناد، أم على سبيل الاستعراض وتكثير الأدلة، أم على سبيل الاحتجاج على الخصم بما يعتقد هو. الذي يظهر من أساس هذه الرواية في المصادر الشيعية وهما السيد والشيخ، السيد المرتضى والشيخ الطوسي، أنهما عندما تعرضا لهذه الرواية في كتبهما قد تعرضا لها على أساس الاحتجاج على الخصم، وقد تنبه إلى هذه النقطة السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع. إذ أفاد في محل بحثنا في الجزء الأول من كتاب البيع، الطبعة القديمة طبعا، صفحة 247، في الصفحة الأولى من البحث حول ما يضمن بصحيحه، أفاد وقد اشتهر بين متأخري المتأخرين جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب، وهو مشكل، لأن الظاهر من السيد علم الهدى وشيخ الطائفة والسيد ابن زهرة قدست أسرارهم هو إراده رواية واحتجاجا على العام، لا استنادا إليه بالحكم. التفاتة مهمة. ثم يستعرض، قال السيد في الانتصار، وهو أول من استعرض الرواية من علمائنا فيما نعلم، ومما يمكن أن يعارضوا به لأنه موجود في رواياتهم وكتبهم ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله على اليد ما جنت حتى تؤدي، طبعا حتى اللفظ تغير، جنت جنت القيم المتلفات بتصير، المقصود الرواية ما موجودة أصلا جنت يعني. على كل حال، والظاهر منه عدم اعتماده عليه، بل أورده معارضة لا استنادا، ما رفضه لكن ما أفتع بمضمونه أيضا، ذكره لمعارضته، ما فيه يقول إنه السيد علم الهدى عامل بالرواية، وأورده شيخ الطائفة في مسائل الخلاف في غير مورد وفي المبسوط رواية واحتجاجا على القوم. شوفوا يا إخوان، المبسوط كتاب الخلاف هو للخلاف بيننا وبينهم، فقه الخلاف، المبسوط صحيح كتاب فقهي إمامي، لكن الباعث على تأليف المبسوط هو تشنيعهم كما ذكر في المقدمة، تشنيعهم علينا بأن فقهنا لا يستوعب مبتليات الحياة، وأنه يقتصر على فروع خاصة منصوصة عن أئمتنا عليهم السلام. لذلك التجأ الشيخ إلى تفريع الفقه الشيعي، وأول من فرعه، وفي الغالب جرى على كتاب فروع الكتاب كتاب المغني لابن قدامة، لأنه كان أشهر كتبهم تفريعا في زمن الشيخ، وأخذ فرعا فرعا وذكر فيه الرأي الإمامية. من هنا ينجر البحث في بعض الأوقات في المبسوط إلى ما استدل القوم به أيضا. على كل حال يعني يتضمن شيئا من فقه الخلاف، هذا اللي بدي أقوله. قال في الخلاف في مسألة 20 بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة، قال دليلنا أنه ثبت أن هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنه زال ملكه بعد التغيير فعليه الدلالة. وروى قتادة عن الحسن عن سمرة، ناخذها من كتب القوم، واضح أن النبي صلى الله عليه وآله قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. دليلنا عليكم يعني من جعبتكم. وفي أول غصب المبسوط أورد عدة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية من طرق العامة، ما في يقول إنه معتمد عليها الشيخ ما دامت في سياق نقل من كتب السنة. خصوصا وأن الشيخ في المبسوط يدعى أنه مع تكثر الروايات من طرقنا في بعض الحالات يذكر عدة روايات من طرقهم ولا يذكر الروايات التي من طرقنا، لأنها أبلغ في الاحتجاج عليهم. وفي الغنية قال ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله، مع أن صاحب الغنية من المتأخرين مش من المتقدمين، على اليد ما قبضت حتى تؤد. ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله، لأنهم يرونه دليلا وهو ظاهر في عدم الاعتماد. جيد، ثم بيجيب كلمتين أو ثلاثة، كلمة للشيخ ابن إدريس الحلي، وكلمة أيضا فقط للشيخ ابن إدريس هو بجيب، يظهر منه الاعتماد. وبيقول ابن إدريس ممن لا يعمل إلا بالأخبار القطعية، وفي مورد بالسرائر ذكر الحديث كأنه مسلم الاعتماد والاعتبار في مقام الاستناد، وهذا ما يشوشني ويجعل الأمر مشكلا أمامي. يقول في قبول الرواية أو ردها، أقول هذا التوقف والتشوش والاستشكال ليس في محله يا أخوان. أولا صحيح أن الشيخ ابن إدريس لا يعمل إلا بالخبر المقطوع نظريا، لكننا كثيرا ما وجدناه عمليا يعمل بأخبار الأحاد، بل غالب كتابة السرائر وجدناه مبني على عمل بأخبار الأحاد، بل وجدناه عاملا ببعض الأخبار من أخبار الأحاد مما رمي بالشذوذ في كلام غيره ممن تقدم عليه. بس بتقول لي كان قطعي بنظره، إذا كان قطعي بنظره وثبت أن لديها كذا حالة فهذا يعني قطعي المزاج أنه ناسب قناعاته. وقد رأينا في هذا الزمن شيء من هذا الكثير. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا نستطيع لمجرد اعتمادي على رواية أن نتشوش أو نميل إلى أنها كانت قطعية عند المتقدمين، خصوصا وأنك يا سيدنا الإمام يا أخي ما أنت قلت في البداية كتب المتقدمين اللي بتكتب المتون أكثرها خالية منها، كتب الرواية جميعها خالية منها، إنما تسربت إلينا من كتب الخلاف في مقام الاحتجاج عليهم، ثم شيئا فشيئا بدأ البعض يستند إليها. ما نحن نقطع أنها ليست من مقطوع الصدور حينئذ، فهل زق علما زقا يعني الشيخ ابن إدريس رضوان الله عليه حتى يوقفني ويشوشني في أنها مقطوعة؟ ألا يحتمل أن الشيخ ابن إدريس ذكرها لأنها مطابقة لارتكاز العقلاء الذي يبني عليه، أو للتسالم على متضمنها بحسب استظهاره منها من حيث الفتوى ولو لم يكن مستندها هذه الرواية، فيكون هذا المضمون مضمون الفتوى التي يمكن إثباتها بأدلة أخرى. فلم يجد غروا من القطع بصحة مضمونها دون القطع بصدورها، ونحن نبحث عن إثبات الصدور الآن وليس عن صحة المتضمن، فإن هنالك فرقا جدا بين صحة مضمون الرواية وصحة صدور الرواية. كثير من الروايات الضعيفة الإسناد أو المرسلة موجودة في مضامين بمضامينها في روايات صحيحة عديدة، هذا لا يجعل نفس هذه الرواية صادرة، مضمونها صحيح. جيد، على هذا الأساس نحن لا يمكننا مع هذه البلبلة أن نقول أن الرواية صادرة. وإذا استشكلنا واستشبهنا وتوقفنا فالتوقف لصالح عدم الجبر، لأن علينا أن نجزم بعمل المشهور والاستناد لنجبر، هذا أولا. ثانيا، ما دام لم تثبت في شيء من كتب المتقدمين، هذه كلهم من المتأخرين يا عزيزي، فضلا عمن استعرضهم الشيخ الوحيد الخراساني وبنى على كلامهم مثل الشهيد العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب الرياض وصاحب الجواهر، هل شهرة هؤلاء تجبر رواية إذا كانت ضعيفة السنة، أو تجبر سند رواية إذا كان لا أساس لها في كتب رواية الإمامية وكانت رواية عامية؟ أي مبنى أصولي يقول بهذا؟ فإن شهرة المتأخرين شهرة اجتهادية كما لا يخفى، وعليه فهي لا تقدم ولا تؤخر لإثبات صدور رواية أو عدم صدورها. إنما ذكرت هذا تنبيها لأني وجدت الشيخ الوحيد أطال شيئا ما باستعراض الروايات، واللي استعرضهم يا إخوان ما بيخرجوا عن الشهيد الثاني صاحب رياض المسائل ابن إدريس. طبعا الترتيب كمان مشكل، كان لازم يبدأ بابن إدريس وينزل العلامة في التذكرة، والتذكرة فقه خلاف كما تعلمون، الشهيد الأول، والسيد ابن زهرة في الغني. هودهن كل اللي استعرضه، وكما ترى كلهم من المتأخرين، ما هو بنى على استخدامهم للرواية دليلا جبر سندها، وقال أنا أخالف أستاذ السيد الخوئي الذي لم يقل بجبر السند، والجواب واضح أوضح من يحتاج إلى بيان. وهذا إنما ينشأ في العادة يا أخوان من عدم تنقيح البحث كبرويا، وأنه أية شهرة هي التي تجبر. جيد، على هذا الأساس الرواية لا يمكننا القول بجبر سند، لكن لنغضي عن هذا ولنفترض أن الرواية صادرة ومعتبرة إما سندا أو جبرا أو أيا كان ولو بالإجبار تنزلا. فإذا كان الأمر على هذا المنوال فيقع البحث بعد ذلك في ألفاظ الرواية. لا يخفى أن ألفاظ الرواية، لفظ الرواية المروي في كتب السنة وأكثر كتب الشيعة الفقهية اللي استعرضتها على اليد ما أخذت حتى تؤدي في بعض النسخ تؤديه، وجدت للسيد في العبارة اللي نقلتها على اليد ما جنت حتى تؤدي، وهو جزما اشتباه، لأنني لم أجدها إلا في هذه الكلمة من كلمات السيد. بقية كلمات السيد اللي فيها الحديث فيها أحد تعبيرين، على اليد ما أخذت أو على اليد ما قبضت، وهو متقاربان. أما ما جنت لم نجده أصلا، لا عند السنة ولا عند الشيعة، من هنا جزمت بخطئي. جيد، مش بالضرورة خطأ السيد، قد يكون خطأ النسخ لا أدري. في كتب الرواية لم أجد على اليد ما قبضت أبدا، وجدتها في بعض الكتب الفقهية بقلة، أيضا نجزم أن هذا التصحيف يا إخوان أو تفسير، أخذت يعني قبضت مع أنه مش مترادفان أخذت القبضة.
يعني
جاي. فالنص الذي يدور حوله الباحث كألفاظ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ستؤدي وتؤديه نفس المضمون تقريبا. فالكلام بعد ذلك في دلالة الرواية على أي شيء تقرير قبل ما نبلش بالإشكالات على أي شيء تدل هذه الرواية. قالوا بأن هذه الرواية تدل على أن المقبوض المأخوذ مضمون على صاحبه حتى يرجعه. هذا إجمال الكلام وتبسيط الكلام للإخوان. هل مضمون بمعنى أنه حكم تكليفي يجب عليه إرجاعه أم مضمون بمعنى كونه حكما وضعيا لازمه يصبح حكم تكليفي؟ إذا على ملك صاحبه مضمون يجب عليك إرجاع ظرف. هل التأدية في الغاية لخصوص العين حتى تؤدي ما أخذت يعني أو يشمل بدل العين قيمة العين في القيمة ومثلها في المثل فيما لو تلفت؟ هذه تساؤلات لكن هناك تساؤل أهم من هذه التساؤلات ولم أجده في القول بقدر ما راجعت الحواشي والكلمات تعرف الأحاديث لأنه أطلق الشيخ الأنصاري حظيت ببحث علمي دقيق وموسع من المحققين على الشيخ في حواشي المكاسب. يعني قرأت الأصطهاني، قرأت النائيني، قرأت الإيرواني، قرأت للسيد الإمام، للسيد الخوئي، الشيخ الخراساني من المعاصرين، ما وجدت أحد تعرض لأصل الدلالة. فالتعبير هذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي حمل على اليد الضامنة. هل هذا التعبير بهذا المقدار حتى لو كان رواية صحيحة يعد من الظاهر الذي يمكن الاستدلال به والاستنباط منه أم يمكن دعوى أنه من المجمل الذي لا نعرف المراد منه بدعوى أن هكذا كلام لا يبدأ بهذه الطريقة؟ قد يدعى هذا. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.